30 أو 30 كما أني عشت في الماضي فما بعد الموت عني، ليش ما حصل لي وفاة ولا شيء؟ فيقيس فيقول ما مضى سلامة، وما استقبل وما استقبلته من أمري كذلك، فيقيس الحاضر والمستقبل على الماضي فيأمن عياذا بالله تصيب غفلة، يقول عشت مرة مرت كذا ونجوت ومرة صار حادث ومرة ومرة، فتستولي بهذه الغفلة على قلبه إن لم يطع الرسول في قوله أكثر من ذكر هذا من اللذات الموت. ومن أسباب الغفلة عن الموت وترك العمل له الصحبة الفاسدة، فإن المرء على دين خليله، فإن صاحبت غافل كثير النزهة والضحك واللهو واللعب والتبع الأطعمة والتبع الدنيويات والغفلة عن الآخرة فتطبع مثله، حتى يصير لك وقت تكره من يتذكر إيش يذكر الموت، إنه سيمنعك لذتك هذا الذكر، إنك تعودت على ذكر من الذات مع صاحبك، وذكر ما من اقتضاه أن يكون ممر الدنيا، فيدمن العبد ذلك فما يصير له مكان لذكر الموت، حتى يصبح في قلبه قسوة يذكر الموت كأنه ما ذكر. والله السبب صاحبك، فانظر فإن من أعظم الفتن فتن القرابة، كأن تكون ساكن مع قرابة لكنهم فيهم غفلة فستكون مع تيارهم، إن لم تصنع ما أوصى به ابن عثيمين، قال فإذا كنت في وسط الناس فاجتهد أن تجعل لهم تجعل مجلسهم في ذكر الله، فإن لم تستطع وغلبوك من جهلهم وتكالبهم مع الدنيا وغفلتهم ولغوهم ولهوهم ولعبهم فاذكر الله في نفسك لتنجو. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على رسول الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى حسرة، شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولعك تذكر أنك بكرت يوما في عرس أو في اجتماع ونزهة وبقيت ساعات طوال من الصباح في نزهتك إلى آخر الليل، لم يدخل لك ذكر أنت وأصحابك ولو المسألة فقهية واحدة، تتعجب كيف اليوم الثاني تفوتك صلاة الفجر، لأن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، فتصبح اليوم الثاني، وأذكركم بذلك تذكرون أيام العيد يلتقون الناس وله كذا تفوتهم صلاة الظهر تفوتهم صلاة العصر لا إله إلا الله، اليوم الثاني اللي هو ثاني شوال صلاة الفجر، وكانوا يصلون الفجر طول رمضان، وش اللي تغير فيه؟ التقوا بدل أن يحمدوا الله على النعمة التمام في رمضان ولو جزء يسير من المجلس يعني ولا شيء، أطال الجلوس من غير يذكر الله ولا أن يصلوا على رسول الله، فسيكون مجلسهم ذلك عليهم حسرة يوم القيامة، فيرجع بيته وهو في قلبه قسوة وليس في قلبه إرادة للقيام الليل وذكر الله. وذلك النبي حذر من القلوب التي خلقت كما يخلق الثوب، خلق فيها الإيمان كما خلق الثوب، وذلك عدة أسباب لا شك، فدعا أو أمر الأمة أن تدعو، أمر الأمة إيش؟ أن تدعو فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هل يكفي الدعاء؟ لا، لابد أن يجدد الإيمان بذكر الموت والمصير، وأن الرجل لن يعفى عن هذه الواقعة ولو كان ملك أو أمير أو غني أو فقير أو كبير أو صغير، لا بد أن تأتي هذه الساعة. مهما هرب عنها وبذل كل وسائل الصحة والسلامة فلا بد أن تأتي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتذكر أنك راجع إلى الله فيجازيك ويحاسبك، والذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، تبعثر القبور يومئذ فيحصر ما في الصدور، لا تخفى عليه خافية، حتى إيماؤك لأمك بالعقوق تظهر ضجرك من قولها، غمزك بعينك، فكيف بنفض يدك وقولك أف لأمك؟ محصاة عليك، يأتي لك الله بها يوم القيامة، أنك يوم الأيام تكلمها في أمر ضيوف في البيت بيجون، وين نحط النساء، استهجنت رأيها فنظرت نظرة تدل على استخفاف بها، استخفاف برأيها، حتى هذه أنها غمزة يسيرة بالعين لكن أمام أمك، والله كتبت لك عليك، والله إن فعلت كتبت عليك، ويخرجها الله لك يوم القيامة ويسألك عنها، ليش تنظر كذا أمام أمك؟ وقد أوصيتك بالوالدين إحسانا، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى مصادرة البر تقول الأم لبنتها اغسل الصحون، تقول خلي فلانة، ليش أنا ما في غير أنا؟ هذا العقوق وردها في وجه أمها الخدمة محصاة عليها. كما ذكر لي طبيب يحكي قصته الأليمة، قال لي طوال السنين كنت بر بأمي وعادت الله يعني مع خلقه إذا كان صالح الرجل، فمن أول وهلة يرسل عليه ما ينبه سبحانه، هكذا عناته بالصالحين. فهذا الرجل سنين في بر والده، يوم من الأيام تلعب به الشيطان ينزغن، فإما ينزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما استعاذ بالله، لا ما استعاذ بالله، صاب طائف من الشيطان ما تذكر فأبصر، مرت عليه زينة الشيطان لهذا الرأي الفاسد، فقالت أمه يا وليدي سدد عني فاتورة الكهرباء، جاءته شيطان وحضر الفاتورة 600 ريال، 600 أجر، يعني أنه ما عندي شيء، ما في إلا أنا أخوي فلان أخوي فلان أخوي فلان، سدد سدد سدد، كيف أجرى كيف أجري على لساني هذا، نادم إلى الآن. اضرب 600 هذه ب50 وسمى شئت من الآلاف، فاحترق ربع بيته، ما هي لساعات إلا احترق، فدفع بدل 600 هذه اللي كان ينبغي ينفقها على والدته وصادر البر، قال خلي فلان يدفع ما في إلا أنا في البيت إلى آخره، لا إله إلا الله، مع أنه سنين يبر، لكن الرب هكذا كريم سبحانه وحكيم، يؤدب عبده لأول وهلة يخرج فيه عن النظام في الطاعة ليرجعه إلى حضيرة الهداية سبحانه، فيسلط عليه فأصلح منزله بشيء مثل 24,000 أو 6,000، يعني كم تضربها 600 كم حدث لها المبلغ؟
40,000
ربحوا 40
24,000
40,000 يا الله، شفت كيف أحصيت هذه الكلمة، ما في غير أنا، يحصيها الله عليك، مصادرك البر لمعونة الناس، مصادرة لك، مصادرة أخلاق المؤمن تجاه أخيك المسلم إذا ذكر في مجلسك كان دافع عنه، رد الغيبة عنه، بل تتخوض مع صاحبك في صاحبك الآخر. ليش؟ أعوذ بالله. يقول النبي وقد سمع عائشة ما جاء ملها تقول في واحدة من زوجات النبي حسبك فلانة كذا، وأشارت أنها قصيرة زوجتك هذه يعني، فقال النبي عائشة لقد قلت كلمة بلغ من إثمها عند الله لو مزجت في البحر، يعني محيطات الأرض كلها لأفسدتها لمزجت، يعني محيط الهند الهادي الأطلسي، يا الله أفسدت كل البحار هذه الكلمة، فكيف عذابها عند الله؟ فأحسن النبي تأديب امرأته، فلنحسن نحن كذلك خذوا تنبيه في تأديب نساءنا من الغيبة والنميمة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أسباب الغفلة عن الموت حب الدنيا، وكانوا يقولون قديما حب الدنيا رأس كل خطيئة كما ورد لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم؟ ما أخشى عليكم الفقر، إيش أخشى عليكم؟ الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسها فتنافسوها فتهلككم، يهلككم التنافس فيها والحقد من أجلها عياذا بالله، والكذب من أجلها، والتلون وبيع الدين والغفلة من أجلها تهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. في حديث آخر، هذا الحديث سبحان الله لعله للتو فتح لي فيه فتح، تذكرون لطالما لسعتك الدنيا، كلمة النبي الدنيا ملعونة، ما هو اللعن، ولطالما كنت بتبي تفسير لهذا الحديث، لكن على الأقل نأخذ منه معنا، ولا أظنه يبتعد عن الصواب إن شاء الله. ما دام النبي قال أن الدنيا ملعونة، ماذا يتضمن هذه الكلمة؟ إنما كما كانت مطرودة عند الله لا قيمة لها، ينبغي أن تكون مطرودة عندك من قلبك، واضح؟ طردها من قلبك خلاص، ملعونة يا أخي. النبي واحدة امرأة مرة من المرات لعنت ناقة، فالنبي بيّن خطر اللعن وأنه لا يلعن شيء إلا رجع إليه، فقال لا أدبها النبي، قال هذه الناقة اللي لعنتيها يا فلانة ما تصحبنا ملعونة، وخلها تمشي لحالها بالصحراء، فلا تصحبك الدنيا مثل الناقة هذه اللي لعنتها النبي، لعنتها المرأة في عهد النبي، أمرها النبي أن تسرح خلاص، قال لا تصحبنا ملعونة، لعنتيها اسمك لعنتيها خليها تمشي، تأديبا لتلك المرأة. فكذلك الدنيا كما لعنها الرسول أنت لعنها من قلبك خلاص، اطردها يا أخي، لا تشبث بها كذا وحتى تنسى آخرتك، فتجامل وتسهر على الجوال في الدنيويات حتى تفوت صلاة الفجر، وتحط عينك على فلان ليش عندك كذا وأنا ما عندي، اتق الله. تكالب الدنيا هذا يؤدي ليش؟ تكالب الدنيا يؤدي ليش؟ يؤدي أحيانا إلى بيع الدين كله والله في لحظة ضعف، كما قال صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل، أمرنا أن نبادر بالأعمال الصالحة خاصة ونرى الموت من كل مكان، تسلط الأعداء. كم مات الآن في غزة؟ يمكن 14,000 أو شيء، عدد مهول، في زلازل المغرب قبلها آلاف، ونحن لازلنا في غفلة، لا إله إلا الله، أموات كانوا أحياء يتكلمون ويأكلون ويشربون، أصبحوا في القبور حبيسين أعمالهم الآن، أموات كثر على ما يموت معنا من حولنا، من هذا مات بنت بالأمس تأتيني قصتها مع أهلها بعد العصر وهي جالسة، جلسة العصرية هذه اللي كله نتوقع أنه يقوم منها سليم متفكه، ومكانها
دارت ظهرها إلى وراء توفيت، ما تزوجت بعد. أي والله ما أتيت فجأة، أي ما دخلت حياة ولا تزوجت ولا شافت شيء في هذه الدنيا. لا إله إلا الله. إن وعد الله حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. سبحانه وتعالى، وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فاصفح الصفح الجميل. وأخرى أيضا شابة فتاة تخاصمت مع بيت أهل زوجها، صار بينهم ملاسنة وكلام، ودخلت حجرة كعادة كل النساء وكل الناس إذا تلاسنوا أو حصل فيهم غضب دخلوا واستلقوا، يعني إيش كما يقول عامة زعلانين. والاستلقاء من قديم، علي بن أبي طالب لما غاضبته فاطمة خرج المسجد ورأى النبي مستلقي. مهم، فاستلقت في فراشها بعد خصومة وملاسنة مع زوجها شابة سبحان الله، ثم أبطأت عليهم يدقون الباب، دخلوا وإذا هي متوفية. نعم، أصابها قهر وقهر وقهر بزعمها. يعني هذا نقوله، الإنسان يكون يعيش مع الإيمان والصبر والعلم، لا يأتيه مثل هذا الضغط النفسي اللي يسمونه حتى يتوفى. ساعة إذا حضر حلقات العلم، قرأ قرآن، عرف أنه سيموت، يتوسع، ينشرع صدره بالذكر. أما يعني يقضم في نفسه لفوات شيء من الدنيا عليه، ويقضم ويقضم حتى يصيبه الضغط ويصيبه سكتة القلب والجلطة الدماغية، يا الله ليش؟ هذه المراحل تتصاعد، كيف يقضى عليه؟ هي تتصاعد تتصاعد، يقضى عليها حضور العبد لحلقات العلم يقطعها، كل ما تصاعد يقطعها، يقول لا ربنا عجلنا المتقين الصابرين، ربنا فتنقطع. لكن ما عنده خلفية علمية، ما حضر دروس، ايش بيصير؟ صعب صعب صعب، سكتة دماغية توفى. ولا فالعلم نور وراحة، ان شاء الله العافية. فهذه دقات القلب اللي بين جنبيكم، كأنها تخاطبكم، كأنها تنذركم وتقول: ترى هذه الدقات التي تسمعونها مني في القلب تراها دقائق وسويعات وثواني، ثم يتوقف القلب بإذن الله، كما يأذن، كما لا يأذن للشمس أن تطلع من المشرق، يقول لها عودي فاطلع من المغرب يوم القيامة، ما يأذن لها هذا المخلوق الضخم. القلب وش بالنسبة للشمس؟ أي شيء، فيأمره بالوقوف فيكون الوفاة. ولا كأنك ضحكت ولا نكحت ولا شربت ولا درست ولا نمت، ولا كأنك حييت، في لحظة يقف القلب فيتكون الوفاة. فأخبروني ما بعد الوفاة؟ سؤال. فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفراء النيران؟ عجبت لأمرك لاه ولا زلت لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس تركب. رجل دفن أخته الشابة، ما تزوجت ما عايشة في البيت، لكنها توفيت، وكانت يعني وكان هو يدفنها طاح له خاتم أو شيء، أو نقود، فراح لأجل حاجته الشديدة يعني حفر القبر، ففي طوب اللي هي اللبنة الملقاة عليها من خلالها شاف ألسنة من لهب ونار، خاف على أخته دفن سريعا حتى ما أخذ النقود من خوف. أراه الله آية، قادر الله يريك آية العذاب في القبر. فكان لها سمت البنت هذه كانت تتجسس على الجيران، ايش يقولون؟ يعني تروح تترك البيت وتروح خطوات لين باب الجيران، شوف ايش يقولون. فعذبها الله في قبرها، ولو قيل كانت تعق أمها. المهم أراه الله عذاب أخته في القبر ليرتدع من يرتدع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم الآن ممن يصنع هذه الرذيلة التجسس، ينظر في جوالات الآخرين، ينظر يتكلمون مع من وإيش يصنعون. فهذا يوم القيامة كما قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك عن الرصاص المذاب. طيب إذا عينه ما يخاف أن تجيله في عينه، يعني يقول تجسس بعينه، لأن الآن صارت تجسس بالعين، ألا يخاف أن يصب في عينه الآنك؟ يتجسس على الرسائل خاصة، يتجسس على مقتنيات شخص ما أذله، يتجسس عليه، أعوذ بالله، أن يصب في عينه الآنك الرصاص المذاب. فأكثر الناس عن هذا غافلين، وللدنيا جامعين، كما قيل لأبي حازم: ما بال نكره الموت؟ قال: لأنكم حرصتم على هذه الدنيا، بلعتوها بغير حساب، ما يكفيكم شيء. نعم، عمرتم دنياكم، خربتم آخرتكم، فتكرهون أن تخرجون من إيش؟ من العمار إلى الدمار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فعلى المسلم حينئذ أن يستعد للوفاة، فإن الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. الآن تندم، يعني من أول أعمل صالح، تسمع النذر كنت. قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني عمرا طويلا مثله يتذكر، إذا كان عند الإنسان قلب وعقل فيتذكر. وجاءك وأنت ترى النذير، إما خطيب جمعة ذكرك بالموت، أو درس ذكر الموت، أو الشيبة في رأسك ذكرتك الموت، أو قصة قرأتها، أو في المجلس سمعت قصة بالموت، جاءتك نذر سمعك الله إياها وأبيت، إلا الغفلة، فاحتمل ما يأتيك في القبر. يا غافل، غفلت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، غفلة، غفلة من هذا، أقصر عن الغفلة يا رجل. إن لله عبادا فطنا، فطنوا يعرف أنه في قبر وحساب، عملوا لذلك، ما كانوا فيه غباء. فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما عرفوا أن الدنيا ليست لحي وطنا طلقوها، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، ذلك ما كنت منه تحيد. كثير كلما وجعتك بطنك أخذت، وخفت أن يكون سممت، تحرك قلبك، خفت أن يكون فيه أزمة قلبية، سارعت للطوارئ، خذوني المستشفى، خذوني، تحيد من الموت. الآن سكرات الموت حلت بك، وأنت تنظر إلى عيالك والتوديع إلى آخر لا ترجع إليهم إلا أن تلتقوا في الجنة، نسأل الله يجعلنا إياكم من أهلها. ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور. هل الموت بحسب؟ بعث ونفخ في الصور وحساب، الرب شديد العقاب للطول. ثم جنة أو نار، ليس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تلعب وتأكل وتشرب وتطعم؟ لا، خلقناكم لأمر عظيم، وهي أن تكونوا عباد لرب العالمين. خلك معنا يا عبد الله، تعوذ بالله من الشيطان، خلقنا للأمر عظيم. فالموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. عجبت لأمرك لاهن تضحك، يذكر الموت وتضحك. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك، يعني لو شاء الله لقال: يا فلان ترى قبرك بعد 77 شهر من الآن، وستة وست ساعات وعشرين ثانية وثلاثين دقيقة وعشرين ثانية إلى آخره. أراك الله وعرفك من يحملك وأين تموت وبأي سبب وفي أي مستشفى يكون آخر حياتك إلى آخره. إذن قبرك مكتوب باسمك في القدر، معروف وين تدفن. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. في صحيح البخاري إذا حملت الجنازة لكن ما تسمعها، إما تقول قدموه قدموها أو قدموني قدموني، أو تقول ويلا ويلا أين تذهبون بها، خايف. الثاني المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي الغافل، يعرف أنه في القبر أول ما يحطوها في القبر يشتعل نار وعذاب ما حد يسمعه بعده، لا يرى عيد ولا يوم سعيد ولا يرى لعب ولا له ولا طعام ولا ما كان يرى في الدنيا. فتقول هذه الجنازة ويلكم أين تذهبون بها، والأخرى تقول قدموني قدموني، لما قدمت من قيام الليل وحضور الدروس وقراءة القرآن وذكر الآخرة وكثرة واتباع وصية الرسول بكثرة ذكر الموت أكثر من ذكر هذا اللذات. وصلت قلوب غفة للناس اليوم، والله من 10 مجالس تذكر منهم مجلس واحد الموت، يقول لا تذكر لي الأشياء السلبية. نسأل الله العافية. الموت الذي يريح القلب لأنك تلقى الله، لماذا يحبون ذكر الموت؟ لأنهم مسرفين غافلين، الموت سيجعلهم يعاقبون من الله في زعمهم، ما قدموا شيء فلا يستريحون بذكر الموت. أما بلال يوم سكرات الموت كأنه يسافر لأجمل البلدان، غدا وهو يموت سكرات الموت متفائل خير حسن الظن بالله لما قدم من خير. قال ما دخلت الجنة لسمعت خشيشة قدمك أمامي يا بلال، قال ما توضأت إلا صليت، في وضوء في ذكر في أذان في درس في سماع العلم من الرسول في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن رسول الله. قال وهو يموت في سكرات الموت وهو يطرب ويتغنى، وغدا القل أحبة محمد وصحبه وهو يموت، ولا يشوف الميت إلا ما قدم شيء لله، كيف ترى عليه أثار القلق والخوف وود يقوم وده لأنه خايف ما قدم شيء ما قدم شيء. فقارن بين بلال وبين هذا الخائف الآن في حادث سيارة جاء سكرة الموت. شوف كما حدثني طبيب قال أمس كنا في واحد عنده سكرة الموت، حدثني بعض الأطباء يذكر لي أنه بالأمس شاف شخص في سكرة الموت، قال يا الله لو شفته كيف أمارات القلق عليه لين فاضت روحه يبي يعيش، حاس أنه ما قدم شيء لأن قلق. بدلك تجد الشخص اللي طول حياته فيه ذكر فيه دروس مطمئن يقول الشهادتين وربما وجهه يبتسم لما يرى من تبشير الله له بالجنة والملائكة والخير. تقول له الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تبشرهم عند الخروج الروح الملائكة. نعم. والآخرون تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فطالما غفلتم عن التوحيد طالما غفلتم عن الصلاة. فتعذبهم الملائكة عندما تخرج أرواحهم، تخرج أنت ما يكون أرواحهم لأنك كانت تعمر جسد غافل عن التوحيد وعن ذكر رب العبيد، فاستأهل أن يضرب في وجهه ودبره وتخرج روحه أنكد ما يكون. نسأل الله أن يعافينا من شر أنفسنا ويعيذنا من الشيطان، ونقبل على الله بقلوب حاضرة ذاكرة للآخرة ناسية للدنيا وزخرفها. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا يتكالب عليها الناس يريدونها، ولو أدى إلى عقوق الولد بأبيه يريد الدنيا، ولو أدى إلى قتل أخته كما سمعتم إلا قاتل أخته في الإرث يريد منها إرثها حتى قتلها. تذكرون الحادثة الأليمة هذه، تم القصاص على أخوها الحمد لله في المنطقة الشرقية قبل فترة قبل سنين، تذكرون القصة. والزوجة تعق زوجها من أجل المادة، والولد يعق أمه من أجل المادة، أبوي حط عندك فلوس أعطيني، والله يا ولدي كذا كيف أعطيني يعني أنا أشحف من وين أجيب، ويطاق مع أمه نسأل العافية، يطاق مع أمه إي والله. نسأل الله العافية والهداية للجميع، ولنقرأ ما تيسر لعل الله ينفعنا بما نسمع من هذا الكتاب العظيم سنة أبي داود، فإنه تخصص في الأحكام. نعم وصلت القراءة إلى باب الدعاء المريض.
لا يزال القراءة في باب البكاء على الميت الحديث الأخير. البكاء. حديث شيبان المفرق
رقم كم الباب؟
الباب 28.
البكاء على الميت انتهينا منه؟
باقي آخر حديث شيبان المفرق. حديث
شيبان. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب السنن لأبي داود كتاب الجنائز قال باب في باب البكاء على الميت. قال وحدثنا شيبان بن فروخ
وهو البصري صدوق يهم
قال حدثنا سليمان بن المغيرة
القيسي ثقة ثقة
عن ثابت البناني
ثابت بن أسر البناني هو ثقة عابد
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم فذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
نعم، كلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى إسناده حسن وهو متفق عليه، خرج البخاري ومسلم وفيه من الفقه والعلم جواز تسمية الغلام قبل يوم السابع، والسنة أن يسميه في يوم السابع لورود الحديث في ذلك عند أبي داود أو غيره. يذبح عنه يعني العقيقة تذبح عنه العقيقة يوم سابع ويسمى يعني يسمى في السابع. فحينئذ كيف تجمع بين فعل النبي وقوله؟ فإنه سمى إبراهيم قبل يوم السابع وأمر بالتسمية في يوم السابع مع العقيقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من وجد مالا للعقيقة فإنه يسمي الولد يوم السابع، ذكره البخاري عفوا. فقال في الجمع الإمام البخاري من وجد مالا للعقيقة فإنه ينتظر فيسمي غلامه يوم السابع، ومن لم يجد مالا عقيقة فإنه له أن يسميه ولو ليلة ولادته يوم ولادته يسميه بحسب ما يتوفر له. فالعقيقة مربوطة بالتسمية للنفس لأنها في نسق الحديث تتبع عنه يوم سابعه ويسمى يعني في يوم السابع. فمن وجد مال العقيقة يصبر فيعق ويسمي يوم السابع. من لم يجد مال العقيقة مثل النبي ما ذكر أنه عق عن إبراهيم، النبي كان يقعد الثلاثة أشهر ما في بيته شيء، وهو عائشة زوجه أسعد الناس ما دخلت قلوبهم الدنيا كما نرى الشخص يكون عندهم اليوم سيارة وأثاث وتشتكي المرأة ويشتكي الضيق النفس وما يسمى الاكتئاب والنعم بين عينيه والخير كل هذا البعد عن الله. فالنبي كان ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته ميش نار، فما ذكر أنه عق عن ولده. لكن البخاري استنبط أنه من لم يجد مال للعقيقة فيسمي ولده ولو ليلة ولادته أو بعد يومين أو ثلاث، وأما إذا وجد فليصبر فليسميه إيش؟ فليسمي الابن يوم السابع. نعم. طيب، قال فسميته باسم أبي إبراهيم، فيه مشروعية التسمية باسم الأب، ويقصد بأبيه يعني جده يمكن الستين أو الثلاثين الله أعلم كم بين النبي وإبراهيم من ولد. نعم. وكان النبي يشبه إبراهيم عليه السلام وهو جده، فيجوز إطلاق الجد الأب على الجد باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، فلنقتدي بإبراهيم ونسمي بهذا الاسم. حينئذ لا بأس أن يستنى الإنسان باسم إبراهيم تأسيا بالنبي اللي سمى ولده إبراهيم، يستن بهذا الاسم. وإبراهيم الذي وفى، فما أحوجنا لهذه الكلمة الإلهية في القرآن، وفى. هل أنت موفي أوامر الله أم على هواك؟ الشيء اللي أمر الله على هواك تسويه، مو على أوامر الله تشوف له إيش تأويلات. وفي إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وكن كأبي بكر الصديق الذي فيه شبه إبراهيم، نودي من كل الأبواب، الصلاة، الصدقة، الصيام، رضي الله عن بكر الصديق. فسمى النبي باسم إبراهيم. قال أنس لقد رأيت، يعني ولده، يكيد بنفسه بين يدي رسول الله. نعم، وهذه الكلمة يعني يسوق بها، نعم يسوق بها من كاد يكيد، أي قارب الموت. فحينئذ دمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ربنا إن بك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي أنه لا ينبغي أن يجاوز حزن القلب إلى السخط، بل يبقى حزين لا بأس، فيه أسى وحزن على الفقد لا بأس، والعين أن تدمع، لكن لا يتجاوز إلى النوح وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية و جبلاه أو ثكلياه فيصيح وينوح على الميت. فهذا من شأن أهل الجاهلية، من كان من أهل الجاهلية الأولى. فحرام المرأة أن تنوح على أمها إذا رأتها تموت، تصيح وتنوح، حرام، يجب أن تصبر. مر النبي على امرأة وهي تبكي على ولدها على القبر، وقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إن هذا رسول الله، فأخذها من الموت. فقالت يا رسول الله ما كنت أعرف، لما ذهبت إليه لم تجعل باب بوابين. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكيف تعلم أنك صبرت؟ أول ما تصدم بالخبر تعتقد أنه من الله، والله ما يختار لك إلا الخير، فتؤمن بالله وأنه هذا قدره، فيطمن الله قلبك. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبك. هو الرجل تصيبه المصيبة كما قال مجاهد وغيره، فيعلم أنه من عند الله وأن الله حكيم يوم أنه أصابه بهذا المصاب، ولو كشف له القدر لاختار هذا الذي كتبه الله. فحينئذ لما يعلم الله من قلبه هذا الاطمئنان بدينه وتقواه واليقين وترك شق الجيب ولطم الخد والصياح بالنوح، يطمن قلبه سبحانه، فيصبح سبحان الله في لذة في نفسه أعظم من قبل المصيبة، لأنه دخل قلبه الإيمان، والإيمان برد يدخل في قلبه يبرد عليه أثر المصيبة، هذا الإيمان، فيصبح في راحة عظيمة أكثر من قبل المصيبة. من هو الصابر؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن مملوكون لله راجعون إليه، فيهدأ الإنسان يقول من راجعين لله، هو خلقنا وهذه أمانته، وأخذ روحه، وأخذ الروح لخلقها، يعني ما ذهبت إلى مكان سرقت الروح إليه، هذا ربنا خلق الروح بدأ خلقها ثم أرجعها إليه. يهدأ قلبك لما تعرف هذه الحقيقة أن كل لله راجعون، يهدأ قلبك. وين الروح؟ عند الله. نعم، ففيه مشروعية الحزن دون السخط، ودمع العين دون شق الجيب ولطم الخد والنوح ونحو ذلك. نعم، في النوح.
قال باب في النوح. قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد الأسدي ووثقة.
قال أخبرنا عبد الوارث
سعيد التيمي ووثقة ثبت رمي بالقدر.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ووثقة ثبت حجة.
عن حفصة،
حفصة بنت سيرين البصرية وهي ثقة،
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة.
هذا الإسناد صحيح وفيه من الفقه، قد خرجه البخاري في صحيح مسلم ومتفق عليه، وفيه من الفقه وجوب الصبر. كيف استنبطنا هذا؟
نهى عن النياحة
لأنه أمر بالحبس عن النياحة، نهى عن النياحة وهي قدر زائد البكاء يقترن بالصياح والعويل وشق الجيب، فنهى عن النياحة. وهذا النهي ليس لمجرد إيش؟ الكراهية، بل هو نهي إيش؟ تحريم، ونهي تحريم وليس مجرد نهي كراهة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة عليه. حذر النبي من النياحة على الميت، أشد التحذير صلى الله عليه وسلم، وبين أن النياحة على الميت من الكبائر وليس مجرد أنه من اللمم أو مكروه أو من الصغائر. فحذر النائحة صلى الله عليه وسلم وبين أن عملها من أمور الجهلية، فقال كما في صحيح البخاري صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. سبحان الله، إلى الآن ذكرت لكم قصتي، لو كنت أغتسل للجمعة وسمعت جارة قبل سنين تنوح هي ومثيلاتها وأخواتها، فجمعت ثيابي وخرجت أنكر عليهن، وما الخط؟ والدنا مات. طيب تنوحوا، حرام عليكم، قولوا اللهم اجرني إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وخلف الخير منها. فالنياح من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. شوف، لا يتركونهن. هذا سند عالي مني، قبل فترة كيف أغتسل وأطلع ويعني أخرجني نوح النساء ذات أنكر عليهن، أنه في الشارع جمع ثيابه وخرجت الشارع عند باب عمارتهن يبكي إن وحنها نوح، نعوذ بالله. لا يتركونهن، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، أنا فلان غامدي، أنا قحطان، أنا زهراني، فلان هو قبيلي، فلان من العبيد، هذا حرام، فلان شكله مو قبيلة، فلان يطعن في النسب، هذا حرام والله. إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم، صلى الله العافية. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب، انظر كيف أن عملها من الكبائر، النائحة من الكبائر، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا فيه دليل على تحريم النياحة، نعم، فيه صحة التوبة لمن تاب منها وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث، نعم، النياحة قال من أمر الجاهلية صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في أمتي أربع لا يتركونهن، وذكر منها النائحة من أمر الجاهلية. فعلى المرأة النائحة أن لا تظن أنها بنياحتها تسعد أهل الميت، فإنها تشقيهم إذا سكتوا عليها، فإذا لم ينكروا عليها أردتهم هي هم، أن فلان يقول فلان أسعدتها في ولدها، ما تركت قطعة في ثوب إلا مزقتها، وأجي وتجي في موت بنتي نعم مطبق شفتيها كأن لمات الدجاج. اي نعم ما اسعدتني اشقدك لو ناحت، لانك بسكوتك عليها تركت انكار المنكر عليها، فحينئذ متوعدين انت وياها بالنار، لان من راى منكر فلم يغير، تعرفون من هذا قام قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكر فليغير اذا كان يستطيع، وانت تستطيع وفي بيتك، فحينئذ انت وياها متوعدين بالنار، انك ما غيرت منكر النياحة وقلت اتق الله واصبري. وانا نفسي مع انك كنت في الخلاء شعرت لازم انكر، ما حد انكر، فرضت كفاية الانكار، فجمعت ثياب ونزلت للشارع وذهبت للنائحات عند العمارة عندهم وعطتهم خوفتهم بالله، يعني ما يجوز النوح يا اخوان، ابوي ما طيب طيب ولو. فان النبي مر على امرأة وهي تبكي فانكر عليها صلى الله عليه وسلم، فقال اصبري اصبري ونحن تبع للنبي نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن. النبي أنكر النوح ونحن نسكت، لا قد يعني قال الله تعالى كما قال القرطبي في قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، هو الرجل يفعل كبيرة كالنوح وتسكت فتكون مثله في الكبيرة هذه أو في شرب الخمر أو الزنا، إذا سكت وهو يفعل هذا أمامك. ولم يعجبني قول واحد يحضر كان عنده مجاملة، قال فيأخذ بعض الجيران كنت أطلع لهم أو لا 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 فيفجون يجيبون زجاجة خمر ويشربون، قال فلا أقوم. كيف يا أخي ما تقوم من المجلس؟ لا يحل لامرأة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما عند أبي داود وغيره أن يجلس في على ما يدار فيها الخمر. قال أنت من تعرف ليش أجلس؟ يعني حكمة. وش الحكمة هذه؟ إن شاء الله. قال إذا سب واحد أخاه المسلم أنكر عليه، يتكلم كلام ما له طعمه أو يقول كلام ما له داعي أنكر عليه، هدي الأمور يعني سكران مش تهدي الأمور. نعم قال فلذلك أجلس من باب تخفيف المنكر. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد في على مائدة يدار فيها الخمر. كذلك إذا قعدت في مجلس مغتاب قبل وفاتك، كم مرة قعدت مع المجلس المغتابين أحصاها الله عليك ونسيته أحصاها الله عليك، 27 مرة، مرة في عملك، مرة مع جارك، مرة اغتاب شخص، وخاصة إذا كان من أهل العلم عياذا بالله، ولم تتب ولم تستسمح فانتبه لنفسك فقد أحصاها الله عليك. وما أنك سكت لما اغتابه أمامك بل فرحت في نفسك فأنت مثله، إنكم إذن مثله، لا تفرح. يقول من الحسد من الحسد الخفي أن ما يغتاب الشخص، لكن إذا واحد ذكر بسوء عنده نفسه من جوة تفرح وإن كان ساكت، قال هذا حسد خفي أنه فرح لما شاف يذم فلان. نعم بل يجب أن يبادر بالإنكار والانتصار بالحق كما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم عن
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم بن موسى وهو ثقة حافظ.
قال أنبأنا محمد بن ربيعة
الكوفي هو صدوق.
عن محمد بن الحسن بن عطية
العوفي هذا صدوق يخطئ.
عن أبيه
عطية العوفي إيش حكمه تذكرون؟
ضعيف
ضعيف.
عن جده
جد صدوق كثير خطأ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟
محمد وأبوه وجده ضعفاء.
نعم فيه عطية العوفي وهو ضعيف، وجده جد محمد ابن الحسن بن عطية. أبوه الحسن بن عطية نعم ضعيف، وجده عطية العوفي صدوق كثير الخطأ، فهو مسلسل بإيش؟
ضعف،
بالضعف، فإسناده ضعيف، وهو لعن النائحة. إذا لم يثبت اللعن، لكن يكفي ما ثبت فيها من مما ذكر لك أنها تقوم في درع من جرب وسربال من قطران، وهذا وعيد شديد يدل على أنها كبيرة من كبائر النوح. نعم، ما أقبحه يتمثل، قلبه غافل أصلا، وتصيح وتنوح. نعم، ولا يرى ذلك كما يقال النائحة المستأجرة. تعرفون كانوا في أهل الجاهلية ما في عندهم قلوب تنوح أصلا، يعني يمكن ما عندهم حزن، مهم حتى يعطون جو للعزاء أو يجي يستأجرون 5 دنانير 10 دنانير يبدأون نوح 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 إلى ما شاء الله، نسأل الله العافية. ولعلهم يحاسبوهم متى؟ بعد ولا قبل؟ ها؟ إي بعد. ليش؟ يشوفون عطاءه كلما زعقت شقت فلوس أكثر، وهكذا، والله أعلم. نعم. طيب، ننتقل الآن القراءة من كتاب سنن النسائي. ويعجبني تعليق بعض إخواننا المشايخ من السلفيين أتباع السلف، لما يشوفون يعني الإخوانجي ينوح، نعم، على بدعته، فيثني على صاحب بدعة وينوح عليه إذا حد تكلم فيه، ويقول هذه نعم النائحة المستأجرة، لأن عمل الإخوان المسلمين لأجل الدنيا، أليس الرسول نهاهم عن أن يخرجوا على ذات الأمر بالمعاصي؟ فإذا خرجوا بالمعاصي كانوا لنصرة الدين ولا الدنيا؟ الدنيا. فتشوفهم يسمونها الذباب الإلكتروني، أمة وظيفتها فقط إذا تكلم صاحب سنة بالرد على شيوخهم تماوتوا بالنوح على شيخهم، وكيف تتكلم على فلان فلان العالم، ويعلم لماذا يدافع عنه، ما القاسم المشترك بينهم؟ الخروج عن الحكومات وسفك الدماء وإحداث الفتن والطيور على أشكالها تقع، نسأل الله العافية. وصلنا في النسائي